السؤال الثاني وهو فطري كذلك ويشغل بال الكل، لماذا خلقت؟ ما الغاية من وجودي في هذا الكون؟ الجواب في كتاب الله عز وجل صريح ويعطيك راحة واطمئنان، يبين لك الغاية من وجودك في هذا الكون. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لكن المتشكك لديه إشكال في الجواب هذا، وسبب هذا الإشكال الحجج الشيطانية اللي تلقفها من شياطين الإنس. يقولون: طيب أنتم تذكرون أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن بعبادته، هل يحتاج الله للعبادة حتى نعبده؟ هذا سؤالهم، هل يحتاج الله للعبادة لكي نعبده؟ طيب إذا كان المتشكك اللي يناقش ملحد، لا تناقشه أصلا، قل له: أولا أنت أؤمن بوجود الله، ثم تعال سألني السؤال. لكن هذا السؤال مطروح في وسائل التواصل موجود، هل يحتاج الله للعبادة؟ هم يقولون: خلق الله الناس لواحد من أمرين، إما خلقهم لأنه محتاج لهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبير، هذا قول باطل لكن هم يقولونه. الثاني خلقهم عبثا، يعني بدون غاية بدون هدف. وسبب هذا الإشكال إخوان الأفاضل يعود إلى أمور. الأمر الأول، تعمق الفلسفة النفعية لدى هذه الطائفة من الناس. شو الفلسفة النفعية؟ طبعا للأسف هذه الأشياء اللي أخذت من عند الفلاسفة، أن كل شيء نربطه بالنفع، هل في نفع لي ولا لا؟ في نفع معتبر، ما في نفع لا أريده. كنا مع الاعتراض اللي اعترض به على الأصل الإيماني عند المؤمنين، وهو أن الخالق أو لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى، خلقنا لعبادته. فقالوا: هل رب العالمين لما خلقنا محتاج لعبادتنا؟ قلنا أن هذا التشكيك يرد عليه من وجوه. قبل الرد، ما سبب الإشكال؟ أولا أنهم ينظرون للمنفعة، نظرتهم نظرة مادية، فالإنسان لا يفعل شيء إلا وفيه منفعة، إذا ما فيه منفعة لا يفعله. الأمر الثاني أنهم ساووا بين الإنسان وبين الخالق، ساووا بين الخالق وبين المخلوق في نظرتهم هذه. نرد عليهم بالتالي: أولا، نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى موجود، نؤمن بوجوده ونؤمن أنه هو اللي خلقنا. يلزم من هذا أن نعتقد أنه متصف بصفات الكمال في أفعاله وأقواله، وهذا اللي دل عليه القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وقال سبحانه: وله المثل الأعلى. شو معنى هذا؟ الله متصف بصفات الكمال، فإن كان متصفا بالكمال فمن صفات الكمال الحكمة، وهو أن لا يفعل الفعل إلا لحكمة، وهذا يتعارض مع العبث. والحكمة وضع الشيء في موضعه الصحيح، وبالتالي جميع أفعال الله مبنية على الحكمة وعليه. فإن خلق الله للإنسان لحكمة ولا عبث؟ لحكمة، وبالتالي هو منزه عن العبث. والله في القرآن نص على هذا الأمر، قال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقال الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. إذن الله عز وجل متصف بالكمال، ومن الكمال اتصافه بالحكمة، النتيجة خلق الإنسان لحكمة. فإن كان الله قد خلق الإنسان لحكمة، فهل هو يحتاج عبادة الإنسان؟ الجواب: ليس محتاجا لعبادة الإنسان، بل نحن من يحتاج هذه العبادة. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله غني عن عباده، يقول الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن الله غير محتاج لنا، بل غني عنا. كذلك نقول: إذا قررنا أن الله تعالى يتصف بصفات الكمال المطلق، فإن من آثار هذا الكمال أن تظهر آثار هذه الصفات ومقتضياتها في الوجود من صفات الله الخالق. إذن لابد أن يخلق. من صفات الله الرحمن يرحم، من صفات الله الرزاق يرزق. فوجود الخلق أثر من آثار صفات الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: العبادة حق لله علينا. لماذا؟ لأنه خالقنا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي يخلق يعبد، فالله هو الخالق، هو المستحق العبادة، هو المنعم علينا. يقول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. إذن رب العالمين يستحق نعبده لأنه هو اللي أنعم علينا بكل النعم اللي فينا. ولذلك جاء عن معاذ بن جبل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولأن الله متصف بصفات الكمال وحده لا شريك له، هو مستحق للعبادة دون سواه. فإنه متصف بكمال الربوبية وكمال الألوهية، فمن حقه أن يعبده العباد. إذن نعبد الله لأنه العبادة حق لله علينا. لماذا؟ لثلاث أسباب: أولا خالقنا، ثانيا المنعم علينا، ثالثا متصف بصفات الكمال، وغيره ناقص، هو الكامل سبحانه وتعالى في أفعاله وأقواله وصفاته. والكون كله خاضع له، لست أنت أيها الإنسان، الكون كله خاضع لله عز وجل. قال الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. رابعا المنتفع من العبادة هو المخلوق أنت، لأن بالعبادة تدخل الجنة، بالعبادة تنال محبة الله ورضاه، بالعبادة تهذب نفسك، الصلاة الزكاة الصوم تهذب الأخلاق. إذن هذه الآثار من المنافع التي أنت تجنيها من العبادة. خامسا وهو استدلال منطقي، قالوا أن الله طلب العبادة من الناس يعني هو محتاج للعبادة. نقول لهم: هل طلب الشيء من الآخر يقتضي الحاجة له؟ لا. الطبيب لما يطلب منك تتناول الدواء، هو محتاج للدواء ولا أنت محتاج له؟ هو يطلب منك. الفقير لما يأتيك وتقول له: مد يدك وخذ من هذا الطعام، فأنت طلبت منه أن يمد يده ويأخذ من الموجود، فهل هذا معناه أنك أنت محتاج؟ قالوا: طلب الشيء لا يقتضي النقص عند طالبه، ف فإن الطلب قد لا يصدر عن نقص، فقد يكون طلب الشيء محض فضل من الطالب الذي يرد لغيره أو يريد لغيره تحقيق مصلحة، وقد يكون الطلب للتعليم، مثل ما يأمر المعلم تلاميذه: افتحوا الكتاب، لخصوا الذي على السبورة، احفظوا الشيء الفلاني، كلها طلبات لكن ما تدل على نقص الطالب. والله عز وجل لما طلب من الناس أن يعبدوه لما فيه من المصلحة والمنفعة لتعود عليهم هم أساسا. سادسا، لكمال صفات الله وقدرته وجبروته وربوبيته وألوهيته، لا يحق لك أنت عبد فقير ضعيف محتاج أن تسأل عن حكم الله وعن أفعاله. قال الله تعالى: فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت في البيت ما ترضى أن ابنك الصغير يقول لك: ليش سويت كذا يا الوالد؟ أو يجيك الخادم في البيت، العامل عندك، عامل للمزرعة، جيت أنت وسويت شيء في البيت، قال لك: تعال ليش سويت كذا؟ شو بتقول له أنت؟ وش لك؟ شو دخلك؟ أنت عبد فقير لله سبحانه وتعالى، خلقك وكرمك وأحسن إليك بهذه النعم، يا رب ليش تأمرنا نعبدك؟ وش دخلك أنت؟ أنت عليك تقول سمعا وطاعة، لأن الله عز وجل هو الممتن عليك، مش أنت تمتن على الله في العبادة.